بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير في تفسير سورة مريم، ونبدأ من حيث انتهينا، وقد انتهينا في الدرس السابق إلى قصة إسماعيل، وهي قوله قصة المختصرة في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإسماعيل عليه السلام هو من ذرية إبراهيم، فنستحسن أن نفتتح درسنا بتلاوة الآيات الكريمات التي تذكر قصة إبراهيم أبو الأنبياء، أبو إسماعيل وأبو إسحاق وجميع الأنبياء من ذريته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نسمع هذه التلاوة من الأخ أبي الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد. هو والد عرب الحجاز كلهم، بل يذكر بعض المؤرخين أنه والد العرب جميعا، لأن العرب البائدة انتهت اسمها العرب البائدة، أما العرب المستعربة فجميعهم من بني إسماعيل، لهذا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العلماء أنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قريش، وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام، يقصد بهذا العرب المستعربة. أما العرب البائدة فهي بائدة، بادت ليس لها وجود، إنما الوجود هو للعرب المستعربة ذرية إسماعيل. ولعل في هذا توفيق بين اختلاف روايات المؤرخين، ويتفق مع قول من قال إن العرب كلهم من ذرية إسماعيل، ومن الحجاز انتشروا، من الحجاز انتشروا تميم وغيرهم كلهم من ذرية إسماعيل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة في الحديث المتفق عليه يقول أبو هريرة أحب بني تميم لثلاث، سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى قال هم أشد أمتي على الدجال، والثانية جاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي أو صدقات قومنا الثانية، والثالثة كانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بنسب بني تميم أنهم من ذرية إسماعيل، وجميع العرب كما ذكرناهم من ذرية إسماعيل، لأنهم لكن بني تميم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس بن مضر، وسائر العرب إنما يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مضر، مضر إلى آخره إلى إسماعيل عليه السلام، فجميع يعني العرب من مضر، سواء كان منهم القحطانية أو كما يقال القحطانية والعدنانية، لعل القحطانية إذا أريد بها العرب البائدة فهي بائدة، أما إذا أريد بها العرب المستعربة فلا يبعد هذا، لأن جرهم جاوروا في المسجد الحرام وصاهر إليهم إسماعيل، ومن عاش منهم نعم بعد ذلك كان يعني من العرب المستعربة. قال وصفه الله عز وجل بأنه كان صادق الوعد، وقال ابن كثير نعم قوله وكان رسولا نبيا قال في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، وهذا هو الشاهد، على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق وهو الذبيح، نعم، على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، إسحاق وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث فدل على صحة ما قلناه، يقول الحافظ بن كثير وهو صحيح. الإخوان الذين يعني حققوا تفسير أو أحدهم قال: لم أجده في مسلم بهذا اللفظ، والذي رواه مسلم في كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، حديث رقم 2276 من حديث واثلة ابن الأشقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. على كل حال، الحافظ بن كثير من وصفه أنه حافظ ومن أهل الحديث، وربما كانت لديه نسخة من صحيح مسلم غير التي يتداولها الإخوة، غير التي وجدوها. يعني نحن في الزمن الحاضر طريقة تحملنا الوجادة، إذا وجدناها صحيحة، إذا كانت يعني، وأما طريقة تحمل مثل ابن كثير فهي يعني أقوى وأثبت، لأنها مع الوجادة يتحمل بالسند إلى مؤلف الكتاب نفسه. وكون المحقق ولم يجده في مسلم بهذا اللفظ، رحم الله امرؤا انتهى إلى ما سمع، هكذا ينبغي، لكن لا يعني أن ما ذكره ابن كثير، نعم، أن ما ذكره ابن كثير غير صحيح. ثم إن هنا: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، والحديث له ألفاظ أخرى، إن الله اصطفى العرب يعني من خلقه، ولا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، واصطفى من ولد إسماعيل، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كما في تمام الحديث قريشا، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعود إلى ما ذكره الحافظ بن كثير، قال: قال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن قال ابن جرير، لعلي قلته، على كل حال، وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت منها هنا؟ قال: لا، قال: إني نسيت، قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه. وقال ابن شوذب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكنا. لكن هذه ليست لها أسانيد، أقول ليست لها أسانيد، أي نعم. وما رواه أبو داود، وقد روى أبو داود في سنده، أبو داود يروي بالسند، لكن وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائط. أنا أقصد ليس لها أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائط في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم يعني بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمسة قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فبقيت له علي بقية، فوعدته أن أتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. لفظ الخرائط، وساق آثارا حسنة في ذلك. ورواه ابن منده أبو عبد الله في كتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به. وقال بعضهم، وهذا هو يعني الأرجح، وقال مع أنه لا خلاف بين هذا وبين ما سيأتي، وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبي: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك، وهذا أعظم ما يكون يعني في صدق الوعد. فصدق الوعد، قال الحافظ ابن كثير: فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يعني علامة المنافق ثلاث، والثلاث كلها من النفاق العملي، من النفاق العملي، قد يرتكبها الإنسان في أعماله ولا ويكون ليس منافقا، منافق اعتقاد. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما إذا استحل هذه الأمور فهذا نفاق اعتقادي، قد يفعلها وهو لا يستحلها، ولكنه يفعلها لسبب ما. فإذا كان يعتقد تحريم الكذب وتحريم إخلاف الوعد وتحريم الخيانة فيكون من باب النفاق العملي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين. وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم، لأنها أعمال عملية، فالتلبس بضدها من الأعمال الذي هو الصدق في الحديث والصدق في الوعد وعدم إخلافه وأداء الأمانة وعدم الخيانة، هذه أعمال وهي داخلة في مسمى الإيمان، وهي من صفات المؤمنين. ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به، اللهم صل وسلم عليه. وقد أثنى على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفالي، حدثني فصدقني ووعدني فوفالي. وهذا في قصة يعني قال أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر في درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل من الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته. قال: وفي كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العاص ابن الربيع. ومسلم في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه قصة خطبة علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل على فاطمة، لأنه كان كما يقول ابن حجر أن عليا وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج عليها، ومن هنا قال ذكر العاص بن الربيع وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي. وقد يعني يشبه بهذه القصة بعض الناس ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كانت ابنته، وليس الأمر كذلك، ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام أنه لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لا تطيب، والله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فبنت أبي جهل لا تطيب مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتزوج عليها فهذا أيضا من الأمور التي يعني لابد من الوفاء بها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحابي، فلما سرقت فاطمة المخزومية أهم أمرها قريشا واستشفعوا بأسامة وغضب عليه وقال تشفعوا في حد من حدود الله، والله والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهو عليه الصلاة والسلام لا يحابي. أيضا لما أنذر يعني عم وخص قال يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فهو عليه الصلاة والسلام لا يحابي في حدود الله، لا يحابي فيما شرع الله عز وجل. فنسأل الله السلامة من تلبيس المنافقين وتشكيكهم في الصدق وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكثر الكلام في هذا الوقت من بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أثنى على أبي العاص في صدق الوعد ابن الربيع زوج ابنته زينب فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاءه جابر بن عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال ثم أمره بعده فإذا هو 500 درهم فأعطاه مثليها معها. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، قال رواه مسلم في كتاب الفضائل ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وقد ثبت. نعم، قال وقوله وكان رسول النبي في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث فدل على صحة ما قلناه. يقول الحافظ ابن كثير وما قاله حق. وقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان متابرا على طاعة ربه عز وجل آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود وابن ماجه. يعني وتأمن شره، ما إذا كان يعني مثل بعض الحمقى إذا نضحت في وجه الماء نعم غضب عليها وضربها أو فلا تفعل. قال: أخرجه أبو داود وابن ماجه. اللهم صل وسلم على رسوله. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له. وما من شك أن هذا يدل على فضل قيام الليل، وأن من فعل هذا الفعل فقد وفق للخير كله. شيخ عبد العزيز لعلك تعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والحاضرين والسامعين.
آمين.
قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقول حافظ بن كثير رحمه الله: هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج،
نعم لعلي قلت ابن جرير، نعم.
قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها،
نعم،
يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال ابن جرير: قال
من نذر لله أن يطيعه فليطيعه، نعم، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، نعم. هذا نذر الطاعة. أما النذر الذي على سبيل المقابلة على سبيل العوض، نعم، فهذا لا يكره، هذا مكروه. يعني كان يقول لله: علي إن شفاني أو شفى مريضي أو أعطاني الحاجة الفلانية أن أصلي له أو أصوم أو أذبح، أي نعم. فهذا النذر يكره الابتداء به، لأنه لا يأتي بخير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستخرج به من البخيل. والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه من غير أن يكون على عوض من عبده، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. لكن إذا ألزم نفسه وارتكب المكروه ونذر ثم حصل ما علق نذره به يجب عليه الوفاء بالنذر، يدخل في قوله تعالى: يوفون بالنذر.
نعم. وقال ابن جرير: قال حدثني يونس أنبأنا إبراهيم ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت منها هنا؟ قال لا. قال إني نسيت. قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. وقال سفيان الثوري بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظر.
هو ليس اعتمادا على هذا الموعود، ولكنه يفي بوعده معتمدا على الله عز وجل أن يأتي بهذا الرجل. نعم، يعني ليس اتكالا على الموعود، فالموعود مخلوق وقد يعني ينسى وقد لا يأتي، لكن يلحظ فيها أنه اعتمد على الله عز وجل وعلم أن نواصي الخلق بيده سبحانه وتعالى، فهو يعتمد عليه أن يأتي به. أي نعم،
جزاك الله.
أنتم نعم.
وقال سفيان الثوري بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاء.
أيوة، إذا كان بهذا الاعتبار يعني مفوضا إلى الله عز وجل، عالما أن نواصي الخلق بيده، يعتمد على الله أنه سيأتي به، فيكون عبادة نعم. وقال ابن شوذب
بلغني أنه اتخذ ذلك المكان الموضع سكنا.
نعم.
وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه.
هذا إذا لم يثبت أن الرجل يعني منافق أو أنه يخلف، ما إذا ثبت أن الموعود منافق ويخلف فلا عهد له. أي نعم.
وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم يعني بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فبقيت له علي بقية.
بايعه يعني ما هو بايعه بالإسلام قبل أن يبعث، بايعه بعرض يعني من نعم بيع وشراء.
نعم نعم.
فبقيت له علي بقية من الثمن. نعم.
فبقيت له علي بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال فنسيت يومي والغد، فأتيت في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. لفظ الخرائط وساق آثارا حسنة في ذلك. ورواه ابن مندة أبو عبد الله في كتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به. وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك.
نعم، وهذا أجلى مظهر من مظاهر الصدق، يعني ستجدني إن شاء الله من الصابرين فصبر. نعم.
فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
شو هنا وصفهم بالإيمان، ناداهم بالإيمان وقد يقولون ما لا يفعلون، فدل على أن هذا من يعني الصفات العملية. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كبر بغضا، كبر مقتا، المقت شد البغض عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني منافقا خالصا في النفاق العملي، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. هذه الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. إن شاء الله العفو والعافية. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب فقال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. ولما توفى النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق:
جو معرفة القصة ومعرفة السبب تعين على فهم الحديث، على فهم النص. نعم. وهو في قصة خطبة علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل على فاطمة. نعم.
قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين.
يعني يقول حافظ بن حجر هذا خاص، هذا يعني عدم رضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج علي بنت أبي جهل على فاطمة أنه من الخصوصيات. أي نعم. لكن هذا ليس، قد يكون هذا لأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج عثمان ابنته وتزوج الثانية ولم يتزوج عليها، فقد يكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائص بناته وأهل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد نبتلى بمثل هذه الأمور أن نؤمن بها ونفوض علمها إلى عالمها، وإن كان فيها يعني بعض ما يشبه به أهل التشبيه، لكننا نبتلى بالمتشابه أن نؤمن به كما نبتلى بالمحكم أن نعمل به، ونرد المتشابه إلى المحكم. ويقول ابن حجر مع هذا أن عليا وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتزوج على فاطمة. نعم. وكما ذكرت قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام لا يحابي أحدا حتى ولو كانت فاطمة، وهو الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والتسليم، عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاءه جابر بن عبد الله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان
قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعده، فإذا هو 500 درهم، فأعطاه مثليها معها.
اللهم صل وسلم. نعم.
وقوله: وكان رسولا نبيا، في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث فدل على صحة ما قلناه.
فقول الإسرائيليين أنهم شعب الله المختار غير صحيح، بل شعب الله المختار أمة محمد، أمة الإجابة، اللهم صل وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم، لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من عاداهم من خارجهم، حتى تقوم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه عز وجل آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا
يعني لا تتركوهم هملا
ولا تدعوهم هملا
ما هي تدعوهم يعني ولا تدعوهم
هملا فتأكلهم النار يوم القيامة.
فتأكلهم نعم على المضمرة أو نعم
فتأكلهم
حتى لا تأكلهم النار يوم القيامة. نعم.
وقد جاء في الحديث
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم، حتى تقوم الساعة. هؤلاء هم شعب الله المختار، هم أهل الله أهل القرآن، وهم المنصورون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، أخرجه أبو داود وابن ماجه.
نعم. على كل حال إذا كان زوجها متقيا لله فسيقبل هذا. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال الحافظ ابن كثير وهذا ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا. وقد تقدم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. قال الحافظ ابن كثير وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا، فقال حدثني يونس ابن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب، طبعا الإخوان المحقق نعم، أخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن شمر ابن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له ما قول الله عز وجل. كعب الأحبار يحدث عن الإسرائيليات كما مر. ما قول الله عز وجل لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إليه إني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم، فأحب أن يزداد عملا، فأتاه خليل له من الملائكة فقال إن الله أوحى إلي كذا وكذا، فكلم لي ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا، فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدرا، فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس، فقال وأين إدريس؟ فقال هو ذا على ظهري. قال ملك الموت فالعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك. فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. طبعا هذا من الآثار الإسرائيلية، وفيه يعني ما يحتاج إلى المناقشة ويعني ما ينكر، لأن أولا كيف هل يملك ملك الموت، وهل يعني مقام إدريس وهو نبي يجهل مثل هذا؟ على كل حال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات، يقول الحافظ ابن كثير، وفي بعضه نكارة صحيح، والله أعلم. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل كعبا فذكر نحو ما تقدم، غير أنه قال لذلك الملك هل لك أن تسأله، يعني ملك الموت، كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل؟ وذكر باقيه، وفيه أنه لما سأله عما بقي من أجله قال لا أدري حتى أنظر، ثم نظر ثم قال إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين. فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قد قبض عليه السلام وهو لا يشعر به. ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان خياطا فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي، وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه، وذكر بقيته كالذي قبله أو نحوه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى، الله أعلم. طيب هذا ماذا يقول في 89؟ أخرجه الطبري وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله ورفعناه مكانا عليا قال في السماء الرابعة، هذا هو الصحيح. وقال العوفي عن ابن عباس ورفعناه مكانا عليا قال رفع إلى السماء السادسة فمات بها، وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. لكن لابد أن يكون عاد إلى الأرض أو يدفن في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فهذا وجه الاستغراب، يعني كأن لا ندري كيف الجمع. على كل حال نفس مثل هذه الحديث تحتاج إلى نظر وإلى يعني البحث في أسانيدها. وقال العوفي عن ابن عباس ورفعناه مكانا عليا قال رفع إلى السماء نعم. وقال الحسن كونه مات في السماء ربما يكون الله أعلم، لكن لا بد أن يدفن في الأرض، حتى عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يموت فيها ويدفن فيها، يقال أن فيه موضع في الحجرة النبوية في البيت النبوي هو موضع قبر عيسى عليه السلام. قال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا قال في الجنة، يعني من كان في الجنة أو في السماء الرابعة يعني فهو صحيح، كأن الله عز وجل تفضل عليه برفعة مكانه من غير يعني عمل أو سبب موجب لذلك، بل بفضله سبحانه وتعالى بمحض فضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يتغمدنا وإياكم برحمته. اللهم عاملنا بفضلك، اللهم لا تعاملنا بعدلك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. النبي هو الذي يوحى إليه بوحي ولم يرسل إلى قوم مخالفين، ولم يرسل إلى قوم مخالفين، وإن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ ما يعني أوحي إليه من المعروف ومن النهي عن المنكر، فهو يبلغ هذا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه لم يرسل إلى قوم مخالفين. أما الرسول فهو من أوحي إليه برسالة إلى قوم مخالفين. فأول الأنبياء على هذا آدم عليه السلام، وأول الرسل على هذا التعريف هو نوح، لأن نوح أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين، حدث فيهم الشرك فخالفوا الإسلام، فأرسل إليهم نوح لينذرهم من الشرك. وفي فرق أيضا في المبنى، فالنبي يتكون يعني من ثلاثة معاني أو ثلاث نقاط: نبي ونبوة ومنبي. أما الرسول فمن أربع، يزيد على النبي برابعة: رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه، ومرسل إليه. والله أعلم. بعض الناس قال إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. أي هذا من جهلهم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه أن يستغفر، ولا يطلب منه أن يستسقي، بدليل أن عمر رضي الله عنه على مجمع من الأمة يقول: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإن لأن نستسقي بعم نبيك فأسقنا، أدعو يا عباس. فهذا دليل على أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى النبي يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه الاستسقاء. أي يقول ما وش معنى الآية لا إكراها في الدين؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكره أحد في الدين، لأن الدين إنما هو قناعة، إنما هو قناعة توافق الفطرة، لأن الله فطر الناس، فطر الخلق على الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أرجو أن لا تكثرون، لأن فلا إكراه في الدين أي ما جعل علينا سبحانه وتعالى في الدين من حرج، بل كلفنا أقل مما نستطيع، أقل مما نطيق، فلا إكراه في الدين. والحقيقة أن الأوامر والنواهي أنها يعني ليست تكليف بمعنى التكليف الذي يشق، ولكنها موصلة إلى السعادة والراحة. جئتنا وزوجتي من سفر بعيد، فعندما وصلنا جاءتها الدورة الشهرية وهي تريد أن تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. على كل حال تبلغ بنيتها إن شاء الله ما أرادت من دون أن تدخل المسجد، لا يحل لها أن تدخل المسجد، ولا يحل لها أن تزور قبر النبي سواء كانت حائضا أو غير حائض، لأن النبي يقول: لعن الله زوارات القبور. فلما يأتون إلى يعني المرأة التي ليست حائض يسمح لها أن تأتي الروضة ليس لقصد الزيارة. بعض الشيوخ يظهروا في التلفاز الفضائيات، على كل حال الفضائيات اليوم أصبحت منبر من منابر الدعوة، فلا مانع وما لا مانع من أن يظهروا في هذه الفضائيات يدعون إلى الله عز وجل. يقول توصيل خطر صوت التلفزيون المحمول في الحرم، إيش معنى هذا؟ فقد يوجد جهاز يشوش ويمنع هذه الأصوات. أنا ما عرفت يعني ما رأيت يعني فيه ما تذكر هذا التلفزيون أو هذه الكاميرات التي تصور في الحرم، إنما تنقل صورة المصلين للعالم الإسلامي في الآفاق كلها، وفي هذا غبطة للمسلمين وإغاظة للأعداء. هل يطلق على مبتدعي الرافضة والشيعة علماء؟ ليسوا علماء، لا يطلق عليهم علماء، بل يقال أئمة البدعة والضلالة، مثل إمامة فرعون يقدم قومه إلى النار، يكفي أن تسميهم بالرافضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق؟ هو حي حياة برزخية، أفضل من حياة الأنبياء والشهداء، أفضل حياة الحياة البرزخية هي حياته صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هي حياة الدنيا. تختلف حياة البرزخ عن حياة الدنيا، بل تختلف أنماط الحياة في الدنيا بعضها عن بعض، فمن سوى بين المختلفات فسد قياسه. حياة الجنين في بطن أمه تختلف عن حياته إذا خرج من بطن أمه، وحياة الشخص حال نومه تختلف عن حياته حال يقظته، فمن سوى بين النائم واليقظان فسد قياسه، قاس قياسا فاسدا. ومن سوى بين الحياة البرزخية والحياة الدنيا فقياسه قياس فاسد ودلالة على فساد عقله. فنسأل الله أن يضبط علينا عقولنا. أي يقول كيفية بر الوالد تارك الصلاة؟ انهج منهج إبراهيم، قل يا أبتي لا تترك الصلاة، يا أبتي أخبره، وليس في هذا عقوق، بل هذا عين البر إذا أقنعته بأن يفعل الصلاة. قالوا بالتالي كافر على قول عدد كبير. نعم، وإن كان كافر صاحبهما في الدنيا معروفة، أحسن إليه في أمور الدنيا وحاول أن تدعوه، أدعوه إلى الله عز وجل، ولا تترك مواصلته ودعوته بقدر ما تستطيع، وهذا هو عين البر، كما فعل إبراهيم عليه السلام، يا أبتي لا تعبدي الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكر قصة زواج علي رضي الله عنه من ابنة أبي جهل، ما تزوجها، تركها. يا أخي أنت شوف كيف جعلتني أو فهمت من كلامي أنه تزوج بنت أبي جهل، إنما أراد أن يتزوجها. إيه نعم. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجتمع وقوله حق ترك ذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، لا تجتمع وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. يقول ما هو الخطأ الذي ارتكبت؟ ما بنت أبي جهل لم ترتكب خطأ، هي مسلمة، لكنها لا تطيب مع فاطمة. ثم أيضا كما ذكر الحافظ بن حجر وذكرت القصة أنه مدح العاص بن وائل أنه حدثه فصدق ووعده فأوفى، يدل على أن علي رضي الله عنه كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد. أي نعم، وهذا كاد ذكره الحافظ بن حجر، وقد يكون من خصوصيات بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ضير في ذلك، لأن النبي له خصائص ليست لأمته، منها أن لو امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوجها، وهذا خاص له، خالص له من دون المؤمنين. ومنها أنه تزوج تسعا، أي نعم، وليس لبقية المؤمنين أن يتزوجوا إلا إلى أربع مع يعني مع العدل. نعم، كل نفس بما كسبت رهين. أخي لا يعني تأمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياك للحق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه فاطر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تهدي من تشاء اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق وأن لا يضلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.